بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس الموفي كمان 60 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي وعدنا أن نتمم شرحها في هذا اليوم إن شاء الله. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، حسن ظنك به لأجل معاملته معك. فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أسدى إليك إلا مننا؟ شرحنا هذه الحكمة أو معظمها في الدرس الماضي، وقلنا إن المؤمن الذي ارتقى إيمانه إلى درجة اليقين يحسن الظن بالله عز وجل بدون أن يرى معاملة الله عز وجل له. يحسن الظن بالله عز وجل بناء على ما يعرفه من صفات الله عز وجل، من أنه حكيم، من أنه عليم، من أنه رحيم. ولكن إذا لم يرتقي الإنسان في إيمانه إلى هذه الدرجة الباسقة، إلى درجة اليقين، فبوسعه أن يحسن ظنه بالله بناء على ما يجده من معاملة الله سبحانه وتعالى له. فإذا دقق أحدنا في معاملة الله سبحانه وتعالى له فيما يتعلق بمعايشه، فيما يتعلق بصحته، فيما يتعلق برزقه، فيما يتعلق بمختلف أمور الحياة المتنوعة، سيجد أن الله عز وجل حفي به دائما، رحيم له دائما، وأن العناية التي تأتيه من الله عز وجل تفوق عناية الأمهات لأولادهن، بل قلنا إن عناية الأم فرع عن عناية الله عز وجل، لأن الرحمة التي أودعت في أفئدة الأمهات إنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى. فهو الذي مد شبكة الألفة والحب بين الناس بعضهم مع بعض. ومهما رأيت إنسانا يحسن إليك، فإن هذا الإنسان ليس أكثر من ساعي بريد. أما المحسن الحقيقي فهو الله عز وجل. إذن إن لم تحسن فعلا ظنك بالله سلفا لما تعرفه من صفاته، فلا بد أن تحسن ظنك به لما تراه من معاملته لك. ثم قلنا إن الإنسان في بعض الأحيان يوسوس له الشيطان، سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. أننا نجد في تشريعات الله وأوامره ونواهيه ما لا يتفق مع رغبات الإنسان، ما لا يتفق مع متعة الإنسان. إذن كيف نحسن الظن دائما دائما بالله عز وجل؟ قد يقول قائل هذا الكلام: مثلا الإنسان تهفو نفسه إلى كثير من المتع، وعندما يريد أن يمارسها يجد أن الشريعة تقول له قف، هذا لا يحل لك. الإنسان ينظر فيجد أنه يرغب في أن يتعامل مع الآخرين بهذه المعاملات الرائجة في الغرب، مثلا الربا ونحو ذلك، الميسر، القمار. ينظر فيجد أن الله عز وجل قد نهى منع. تهفو نفس الإنسان إلى أن تكون صلته الرجال بالنساء مطلقة دون قيود ودون شروط، حتى يتمتع كل بما يشتهي ويريد. وينظر فيجد أن الشريعة تمنع، طيب، ويعود إلى رغبته فيجد أن الشريعة تصد الإنسان عن رغباته. إذن لا بد أن يتغلب عليه سوء الظن، يقول الله عز وجل لا يريد أن نمارس حرياتنا، لا يريد لنا السعادة. قد يوسوس الشيطان بهذا. فماذا قلنا؟ قلنا انظر إلى نظام الله سبحانه وتعالى في كونه، هذا النظام الكوني، هل تجد فيه شيئا لا يتفق مع مصلحة الإنسان؟ لا يمكن. كل ما حولك من النظام الكوني الذي نعرفه، العالم المرئي، العالم واسع، هنالك عوالم لا نعرفها، لكن نقصد العالم الذي يحيط بنا. انظر إلى نظام هذا العالم، سواء الأرض التي تعيش فوقها وطبيعتها وما في جوفها، ما في على ظاهرها، طبيعة التربة. انظر إلى السحب، إلى الهواء، انظر إلى الأفلاك، انظر إلى المياه الغامرة الآن التي تهمي وتهطل من السماء، التي تنبع من الأرض. انظر إلى النباتات، انظر إلى الأغذية المتنوعة الكثيرة، انظر إلى الفصول، فصول السنة. كل ذلك هذا يسمى نظام كوني أو نظام تكويني. هل تجد في هذا النظام شيء لا يتفق مع حاجة الإنسان؟ العلماء كلهم، الملاحدة وغير الملاحدة، يجمعون ويتفقون على أن هذا النظام الكوني الذي من حولنا كله يصب في خدمة الإنسان. ومن الذي وضع هذا النظام؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الإله الذي وضع نظامه الكوني خادما لك كما رأينا وكما عرفنا، هو ذاته الذي وضع لك نظامه التشريعي. فإذا تيقنت أن النظام التكويني الذي من حولك جعله الله عز وجل لمصلحتك ولخدمتك، فهل يساورك شك في أن النظام التشريعي الذي هو آت من عند الله ذاته صاحب النظام التكويني، هل يساورك شك في أنه أيضا لمصلحتك؟ لا يمكن أن تشك أبدا بشكل من الأشكال. تقول هذا الإله الذي استخدم أفلاكه لي، واستخدم كل ما في السماء لي، استخدم السحب في ذهابها إيابها، الهواء، المياه، التراب، النباتات على اختلاف تنوعها، المعادن التي في باطن الأرض، هذه الغازات التي يتكون منها الغلاف الجوي، نعم، كل ذلك من الثابت يقينا أنه خادم لك بأمر من الباري عز وجل. فإذا جاء هذا الإله الذي أقام هذا النظام التكويني خادما لك ثم قال لك والآن، لكي تستطيع أن تتعامل مع هذا النظام الكوني تعاملا صحيحا، ولكي تسعد في تعاملك مع هذا النظام الكوني افعل هذا ولا تفعل هذا، كن على حذر من هذا لأن هذا يضرك، كل هذا لأنه يفيدك، لا تأكل هذا لأنه يضرك، تعامل مع إخوانك على هذا النهج لا تتعامل معهم على هذا النهج. لا شك أن هذا الإله إنما يريد سعادتك ويريد رعايتك ويريد حمايتك. إذن فأنت عندما تجد النظام التكويني كيف أقيم كله لخدمتك، ثم تقف على شريعة الله، لا بد أن تحسن الظن بهذا الإله الذي شرع وأمر. وأقرب مثال إلى هذا الذي نقول، نضرب مثل للتقريب فقط، معمل من هذه المعامل التي تنتج آلات وأجهزة لخدمة الإنسان أيا كان، سيارة، طيارة، أدوات منزلية أيا كانت. نعم، هذا المعمل أو هذا المصنع ينتجه لك، وتنظر إلى هذا الجهاز فتعلم من نظرتك الأولى إليه أن هذا الجهاز إنما اخترع من أجلك، أليس كذلك؟ طيب، تجد إلى جانب هذا الصندوق الذي وضع هذا الجهاز في داخله دفتر، هذا الدفتر الذي يسمى الكتالوج، أليس كذلك؟ عبارة عن ماذا؟ تعليمات. هذا الدفتر أو هذا الكتالوج أو هذا الكتيب يعرفك أولا على هذا الجهاز، ما هو ولماذا صنع، ثم بعد ذلك يأمرك بمجموعة تعليمات تمارسها عند تشغيل هذا الجهاز، ويحذرك من جملة أمور ينبغي أن تبتعد عنها لكي لا يعطب هذا الجهاز أو لكي لا يؤذيك. نعم، طيب، أنت في الوقت الذي تعرفت على هذا الجهاز وعلمت يقينا أن هذا المعمل إنما أنتجه لترفيه الإنسان ولخدمته ولرعايته، عندما تقرأ التعليمات هل يساورك شك في أن هذه التعليمات لمصلحتك؟ هل يساورك شك؟ أبدا، لأنك تعلم أن من تتمة الخدمة التي قدمتها هذه الشركة أو هذا المعمل في تقديم هذا الجهاز للمجتمعات الإنسانية، من تتمة الخدمة إرفاق هذا الجهاز بهذه التعليمات حتى لا تخطئ بغلطة صغيرة، يمكن أن تكلف الجهاز أو أن تكلف نفسك. هذه الصورة وهذا المثل هو ذاته الذي نقول الكون جهاز، جهاز كبير أقامه الله عز وجل ورتب أجزاءه بعضها على بعض لخدمتك يا أيها الإنسان. وهذا معنى التسخير المكرر في كتاب الله عز وجل، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني جعله يتحرك من أجلك، ثم إن الله عز وجل أتم فضله عليك فأرسل، نقول الكتالوج عن التشريع، لا نقول ذلك، تشريع، أرسل لك هذا التشريع يقول لك الآن تعرفت على نظامي التكويني الذي جعلته مسخرا لك لكي تتعامل مع هذا الكون تعاملا مسعدا مسعفا لا يشقيك لا يسيء إليك، أنصحك أن تفعل كذا 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 كذا، أن تتعامل مع الكون على النهج الفلاني، أن تتعامل مع بني جنسك على النهج الفلاني، هنالك أشياء تهفو نفسك إليها لكنها تضرك، وهنالك أشياء ربما لا تهفو نفسك إليها لكن ينبغي أن تمارسها لأنها تفيدك، صفحة تعليمات جاءت مقترنة مع هذا النظام الكوني الذي جعله الله خادما لك. هل يمكن أن تشك في رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته؟ لا أبدا، لأنك لا تشك في أن هذه الشركة إنما قدمت لك هذا الكتيب لن لخدمتك، لا يمكن إلا أن تحسن الظن بها وأنت تقرأ تعليمات الكتالوج أو هذا الكتيب الصغير. ما الفرق؟ كذلك عندما تقرأ صفحة التعليمات التي وردت إليك من عند الله عز وجل في كيفية التعامل مع إخوانك رجالا نساء، مع الصغار من أولادك، كيف يتعامل الأولاد مع أبائهم، كيف يتعامل الإخوة مع إخوتهم، كيف يتعامل الدول بعضها مع بعض، كيف تتعامل مع الأرض، كيف تتعامل مع المعادن، كيف تتعامل مع الكواكب والأفلاك، كيف تتعامل مع الطعام، مع النباتات. هذا هو التشريع الذي جاء من عند الله آمرا ناهيا. فإذا لم يكن لديك يقين سام يجعلك تحسن الظن بالله سلفا لما تراه من أسمائه الحسنى وصفاته الأسنى، فلا بد أن تحسن الظن بالله لما تراه من معاملته لك. انظر إلى الكون الذي جعله خادما لك. الإله لا يمكن أن يناقض نفسه، يرحمك من خلال الكون الذي يجعله خادما لك، ويسيء إليك من خلال تشريعاته التي جاءت تعليمات وافدة إليه. معقول؟ معقول الإله يكون رحيما 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 عندما تنظر إلى الكون الذي جعله خادما لك، ثم يكون هذا الإله في الوقت ذاته مسيئا إليك عندما تجده آمرا ناهيا معلما مشرعا؟ هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. ما الثمرة التي نصل إليها من هذا الكلام؟ الثمرة التي نصل إليها هي أن الإنسان المؤمن بالله، المؤمن بالله طبعا، بعد أن يتشبع بهذا المعنى الذي نقول، لا يمكن عندما يستعرض أوامر الله وأحكامه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أدرك ما وراءها من الحكم والفوائد أو لم يدرك، لا يمكن إلا أن يسلم بيقينه وعقله وطمأنينته بأن هذا التشريع إنما جاء رحمة له، وإنما جاء إسعافا له، ومن ثم لا بد أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. هذه هي النتيجة. نحن عندما نقرأ الفقه نجد أحكام الحلال، أحكام الحرام، الأطعمة المحرمة، التصرفات المحرمة، في ألعاب محرمة، في له محرم، في له غير محرم، في علاقات محرمة، علاقات غير محرمة. الإنسان الذي تشبع بمعرفة أن هذا الإله راحما في نظامه التكويني لك، لا بد أن يحسن الظن بالله سلفا، عرف الحكمة من أوامره أو لم يعرف، لا بد. نعم، هذه هي الثمرة التي لا بد أن نصل إليها. وعندما نقطف هذه الثمرة نشعر بسعادة ما مثلها سعادة، وبطمأنينة ما مثلها طمأنينة. لأنك مثلا عندما تجد يوم من الأيام أن شدة انتابتك، حالة مثلا كنت تتأمل في تجارتك ربحا وافرا كبيرا وترسم في خيالك نتائج عظيمة وأحلام باهرة، وتنظر وإذا بهذه الأحلام تبخرت ولم تتحقق. عندما تتشبع بهذا المعنى الذي قلته لك، عندما تعلم أن الإله لا يعاملك إلا بما فيه خير لك، بناء على هذه الأدلة التي ذكرناها، النظام التكويني وكيف يربي باري عز وجل عباده من خلال هذا النظام، سيطمئن. لم يربح، لم تتحقق أحلامه، سيطمئن إلى أن هذا هو الخير. طيب لماذا؟ لا يعلم، لكنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل ما عودني إلا خير، وما يأتيني منه إلا خير. هذا الإله الذي أقامني مخدوما سيدا في هذا الكون، جعل الأفلاك تخدمني، جعل الشمس والقمر لخدمتي، جعل الأرض خدمتي، دوران الأرض خدمتي، جاذبية الأرض خدمتي، توزن الأرض خدمتي. أحد الشباب قال لي الأرض لا وزن لها. لا، ما معنى وزن الأرض؟ هذه الجاذبية، الجاذبية هي التي تكون ما يسمى الوزن. إذا تحررت من جاذبية الأرض لم يعد هنالك وزن. هذا معنى الوزن. الوزن أي شيء، حتى عندما نحن نزل بضاعة نحو ذلك قل ثقلها، أو نتيجة ماذا؟ نتيجة جاذبية الأرض. نعم، كل ذلك لمصلحة من؟ لمصلحة الإنسان. إذن هذا الإله الذي لم يشاء أن أحقق أحلامي هو يربيني، أكيد هذا بخير، يطمئن بالا، ومن ثم أعصابه لا تتوتر، صحته لا تتأثر، نظامه المعيشي لا يضطرب إطلاقا، ومن ثم فيبقى مكلوءا بعناية الله في صحته تماما، لأنه دائما يحسن الظن بالله، مستسلم لأمر الله عز وجل. هو يعمل كما أمر الله عز وجل، ويكافح ويناظر ويشتغل ويبني أحلاما ويخطط، ثم أيا كانت النتيجة يستيقن أن هذه النتيجة هي الخير، ودائما يعيش مع قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. متشبع بهذا الكلام تماما، بينما الإنسان الذي لم يتشبع بهذه الحقيقة، لم يحسن الظن بالله، دائما يزن أوامر الله حسب عقله الضيق، حسب رغباته وشهواته. طيب هذا الإنسان عندما يحلم بأمانية متنوعة مختلفة، إن أماني تتعلق بالتجارة والمال، إن تتعلق بالوظائف، إن تتعلق بالرئاسة، إن تتعلق بعلاقات أيا كانت، ويجد أن أفكاره لم تتحقق، يجد أن أحلامه لم تتحقق، هذا الإنسان أولا أعصابه تسحق، لأنه لم يتمتع بما تمتع به ذلك الإنسان المسلم لله عز وجل، الموقن بأن ما قد قضى الله عز وجل له به هو الخير، لأنه يعلم أن الله هكذا يعامله. هذا الإنسان لا يتمتع بهذا اليقين، أعصابه تضطرب، ينعكس ذلك على جسمه، ينعكس ذلك على صحته، وتجد أن هذا الوضع الذي ينتابه يصبح بؤرة لأمراض، وهذا الواقع أمر مشاهد على الملأ. انظر إلى رجلين، أحدهما كما يقول ابن عطاء الله عز وجل تشبع بحسن الظن بالله، نعم، والآخر ليس عنده هذا اليقين أبدا. الأول دائما صحته موفورة، نظام حياته قائم على نهج سوي دائما، أعصابه غير مكدودة، ومن ثم فهو يتمتع بكل حظوظه المعيشية كلها، بينما الآخر تسحق أعصابه سحقا، وسرعان ما يصبح بؤرة للأمراض المختلفة، إن كانت أمراض عصبية، إن كانت أمراض قلبية، أيا كانت. وهذا معنى قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بهذا الكلام الذي نقول فلنحيينه حياة طيبة، لنحيينه حياة طيبة. ومن ذاب إلى الغرب، يلاحظ هذا الكلام الذي أقوله تماما، لا تتعب نفسك وأنت تقرأ الفقه تقول طيب لماذا حرم الله الميسير، لماذا حرم الله سبحانه وتعالى اختلاط الرجال بالنساء ووضع لذلك ضوابط وقيود، لماذا لماذا لماذا؟ نعم، ما أكثر ما تقول لماذا إذا لم تحسن الظن بالله، لأنك لا تعلم. الباري حكيم، أنت تنظر بعين تريد من هنا إلى ذلك الجدار، بينما الله عز وجل يعلم هذا الكون كله، هو الذي خلق الكون وخلقك ويعلم ما يفيدك ويعلم ما يضرك. نعم، هذا الإنسان الذي تشبع بهذه الحقيقة مهما رأى من الشدائد يتأمل ويعلم أن هذه الشدائد لو لم تكن لها حكمة ولو لم تكن العاقبة لخير الإنسان لما أرسلها الله، يعلم ذلك. يقرأ قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. غير المؤمن الذي لا يحسن الظن بالله يسوء أمام هذا الكلام ويضج، يقول لماذا؟ نعم، أنا يعني من حقي أن أعيش، لماذا الخوف؟ جوع، لماذا الجوع؟ لماذا نقص المال؟ لماذا نقص الثمرات؟ لماذا يعني يبعد الحبيب عن حبيبه والقريب من قريبه؟ لماذا يعني أنا أحب أن أعيش حياة مرفهة لا أجد فيها شيء ينغصني؟ هكذا يقول، يتمرد على الله سبحانه وتعالى، وعندما تأتيه هذه المصائب يضيق ذرعا بها. المصائب ستأتي لكنه يضيق ذرعا بها. المؤمن الموقن الذي يحسن الظن بالله عز وجل بناء على الأدلة التي ذكرناها الآن ولا نعيدها، يعلم أن لهذا كل حكمة، وهذه الحكمة تصب في مصلحة الإنسان. أجل، وأنا أضرب أمثلة تقرب. نحن لا يعني خطأ أن نقول دائما على ينبغي لله أن يبصرنا دائما بأسباب هذه الابتلاءات. يا أخي أنت ملك إله، أنت عبد، حسن الظن انتهى الإشكال. طفل وتم بيعرف أن أبوه أب رحيم ودود يقف حياته كلها على إسعاد أولاده، خلاص انتهى الإشكال، يريح عقله ويعلم أنه كل ما يأمره به والده أو ينهى عنه لمصلحته. إذا أراد هذا الطفل كل ما طلب منه والده شيئا، كل ما أراد والده أن يفعل شيئا في الدار، قال بصرني بالسبب في هذا، ما وجه الفائدة من هذا الأمر؟ الولد غير مهيئ لمعرفة هذا الشيء، ولذلك الولد لا يسأل لأنه يعلم الفرق ما بينه وبين أبيه. ولله المثل الأعلى، العبد أقل منها ما يتعلق بصلة ما بين الولد وأبيه، ولكن كما أن الطفل سلم الأمر لوالديه لما يعلم من تحنانهما ورحمتهما به، فكذلك العبد. لكن إذا أردت أن تعلم عينات من الحكم يوصيك، عينات لا أكثر، مثلا لماذا لم يشاء الله عز وجل أن يجعل هذه الحياة مزدانة بالنعيم الصافي عن الشوائب؟ لماذا قضى كما يقول لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس؟ لماذا قرر ما يقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم؟ لماذا؟ الجواب: هذه الحياة التي نعيشها فوق هذه الأرض، أهي مستودع أم مستقر؟ والله إذا مستقر ينبغي أن يكون كل شيء على غاية ما يرام، إذا كانت مستقرة. لكن هل هذه الحياة مستقرة أم مستودع؟ مستودع. طيب، يعني قضى الله عز وجل أن تعيش فوق هذه الأرض سنوات، طالت أو قصرت، ولسوف يدعوك الداعي إلى الرحيل إلى الحياة الثانية. طيب، تصور لو أن هذه الحياة التي هي مستودع كانت نعيما مقيما، رفاهية كاملة، لا يوجد خوف ينتابك ولا شبح يهددك بفقر أو بجوع، وليست هنالك مصائب من مرض، من موت، من هذه المصائب التي نعرفها والتي لا داعي إلى تعدادها. لو أن حياتك القصيرة هذه كانت فارغة من هذه الآلام والأوجاع والمصائب كلها، إذن لسوف تتعشق الحياة. كلما عشت سنوات أطول كلما ازددت تشبثا بهذه الحياة، أليس كذلك؟ فإذا جاءك ملك الموت يقول لك لقد حانت ساعة الرحيل، كيف ترحل عن هذه الدنيا وأنت بكل عواطفك وبكل رغباتك وبكل شهواتك وبكل أحلامك وبكل عواطفك متعلق بها؟ الألم الذي سينتابك عندئذ في فراق هذا المحبوب، يعني هذه الحياة، ألم لا يمكن أن يوصف. ولسوف يكون فراقك وخروجك من هذه الحياة أشبه ما يكون بكتلة من الحرير تعلقت بشجرة شوك، نعم، كثيف، نعم، وجئت أنت فجذبت هذه الكتلة من الحرير وقد كانت متعلقة بهذه الأشواك كلها، جذبتها جذبا فتقطع ما تقطع واستخرج ما استخرج. هكذا يكون فراقك لهذه الحياة الدنيا، وهذا يتنافى مع الحكم الإلهي ويتنافى مع رحمة الله ويتنافى مع ما قضى الله عز وجل به من أن تكون هذه الحياة في هذه الدنيا مستودعا لا مستقر. لكن عندما قضى الله سبحانه وتعالى قضاءه المبرم هذا، جعل حياتنا هذه مستودعة، يمتعك بنعيم ويمتعك بعطاءات كثيرة لا تنسى في جسمك فيما حولك، ويشجعك على العمل ويضع بين جوارحك السرور تنشط وتشتغل. نعم، فإذا دنا الرحيل وجدت الأمراض بدأت تتسرب، ووجدت الحياة لم تعد كما كانت تتألق، وجدتها تكفهر يمينا وشمالا. طيب، هذا الوضع الذي تراه أو الذي يبتليك الله عز وجل به شيئا فشيئا، من شأنه أن يجعل تعلقك بهذا الحياة يتقلص ويتقلص، وحبك لهذه الدنيا يتراجع ثم يتراجع، ويأتي يوم تقول والله هذه الحياة الدنيا ليست مقرا، والله ما ينبغي للإنسان أن يغتر بهذه الحياة الدنيا. نعم، دارا إذا ما أضحكت في يومها أبكت غدا. نعم، فإذا حانت ساعة الرحيل رحل عن هذه الدنيا غير آسف عليها، بل أصبح مطمح معظمه الحياة التي هو مقبل عليها. ها، هذه رحمة أم لا؟ هذه أجل معاني حكمة رب العالمين، فضل رب العالمين. لكن عندما قضى الله عز وجل أن تستقر في الحياة الأخرى التي وعدك بها، جعلها خالية من الأسقام والآلام والابتلاءات والمصائب. لماذا؟ لأنك لن ترحل عنها، لأنها النعيم المقيم. وماذا كان يقول مؤمن آل فرعون؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. لذلك من الحكمة عندما تكون مسافرا وتتعب فتجنح إلى يمين الطريق أو شماله لتستريح في استراحة، من الحكمة أن لا تكون هذه الاستراحة محشوة بكل أصناف الملهيات والمنسيات وأسباب المتع، لأنها إن كانت كذلك ستنسيك ما أنت بصدده. عندما تجلس تقول والله هذا المكان أفضل مما سأرحل إليه، إذا فلأبقى هنا. نعم، لا، طبيعة الاستراحة استراحة، وطبيعة المقام مقام. مكان الذي تقيم فيه ينبغي أن يكون مزودا بأسباب الاستيطان، المكان الذي تستريح فيه ينبغي أن يكون مزودا بأسباب الراحة. والدنيا هكذا. من الذي يعلم هذه الحقيقة؟ من عرف الله وعرف صفات الله وعرف هذا النظام التكويني وكيف أن الله عز وجل جعله خادما للإنسان. فهذا الإنسان إن مرض فإن مرضه لا يمكن أن يبث بين جوانحه شيء من الشقاء، لأن حسن ظنه بالله يخفف من وقع هذا المرض. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن إن أحواله كلها له خير، إن استغنى شكر فكان ذلك خيرا، وإن افتقر صبر فكان ذلك خيرا له. عجبا للمؤمن، هو بخير وإن نفسه لتقعقع بين جنبيه. المؤمن هو أن يعاني من النزع يعلم أنه بخير، ويستسلم لحكمة الله عز وجل، ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة أيها الإخوة، حقيقة علمية، لكن من الذي يتيه عنها؟ من لم يعرف الله سبحانه وتعالى، من لم يعرف الله. وأنا كوسيلة إضاءة أقول، رأيت في الغرب نموذجين: نموذج الناس الطائعين التائهين الذين لا يعلمون أن لهذا الكون مكونا، وأن لهذا النظام ربا رحيما بالعباد. الشقاء يهلكهم، والأمراض الوبيلة هناك التي تتوضع في أفئدتهم هو أكثر من أن تحصى. وأناس دخلوا الإسلام والإيمان، بمجرد أن دخلوا الإسلام والإيمان كانوا الواحد منهم مبتلى بالمخدرات، انعتق من المخدرات، كان مبتلى بأسوأ ما لا أريد أن أتحدث عنه من الأمور التي تضيع وتلهي وتشقي، رأسا صحى من هذا كله وتظهر وإذا بوجهه يتلألأ بقطع النظر عن حالته المادية والمعيشية. بقطع النظر، لماذا؟ لأنه أحسن الظن بالله، عرف قصة الرحلة، عرف هذا القطار الذي يركب فيه ما هو نظامه، من أين بدأ وإلى أي غاية تنطلق. هذه هي التتمة التي كان ينبغي أن نقولها.